www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول روايات تحريم التصرف في الخمس، وروايات تحليل التصرف فيه، والروايات المفصلة بأنواعها. ذكرنا وجوها للجمع بين هذه الروايات إلى أن وصلنا إلى الترجيح بالأحدثية، وبقيت للحديث حول ذلك تتمة، لعله آخر اليوم إذا صار عندنا وقت نقول تلك التتمة، وإنما لا نذكرها الآن لأنه الوجه الآخر وجه دقيق ومهم كي لا يتشتت الذهن، فإذا انتهى نعرج على تتمة الوجه السابق. فنقول قد يقال في وجه جمع آخر بين هذه الطوائف الثلاث الأدلة الدالة على تحريم التصرف بالخمس مطلقة، والدالة على تحليل التصرف فيه مطلقة والمفصلة، نقول يجب أن نلاحظ النسبة بين هذه الروايات. إذا الروايات المتعارضة كانت من صنفين فالأمر فيها سهل، يعني أنها نشوف هذه الرواية بالنسبة إلى تلك الرواية هل هي مباينة من النسب الأربع أم نسبتها معها العموم والخصوص المطلق أم من وجه ففي مورد الاجتماع تباين أم فرضا تساوي من جهة. فالأمر في الطائفتين من الروايات التي أو اللاتي بينها نسبة سهل، لكن لو وجدت ثلاث طوائف من الروايات فالأمر يصير صعب، وهذا من المباحث الدقيقة الأصولية اللي بحث الفقه مصداق الفقه هنا يتجلى. لذا هذا البحث ككبرى وكصغرى ينبغي أن يوضع في البال جيدا. ثلاث طوائف من الروايات نسبتها مختلفة، يمكن الطائفة الأولى مع الثانية نسبتها تكون مثلا من وجه، لكن مع الثالثة نسبتها بالتباين أو بالعكس، أو تكون نسبة الطائفتين الأوليين بالعموم والخصوص المطلق مع الثالثة تكون من وجه، وهكذا صور كثيرة وعديدة للنسبة بين هذه الروايات. فهنا ما الذي نصنع؟ هل نقول بانقلاب النسبة أم لا نقول بانقلاب النسبة؟ هذا البحث بحث جدا مهم وبحث أساسي، لأنه كثير من الروايات هي من هذا القبيل في الكثير من الأبواب، لكن احنا سننتخب الصورة التي تنطبق على المقام ونبحث فيها فقط، وهي مهمة وأيضا لها مصاديق عديدة من مصاديقها بحثنا، وهو ما لو كانت هناك ثلاث طوائف من الروايات تعارضت الطائفتان الأوليان بالتباين، ووجدت طائفة ثالثة نسبتها مع إحدى الطائفتين بالعموم والخصوص المطلق. هاي الصورة بالذات مورد كلامنا، قلنا صور عديدة يمكن 10-15 صورة أكو، هذه إحداها. لو تعارضت روايتان بالتباين ووجدت رواية ثالثة أو طائفة ثالثة من الروايات نسبتها مع إحدى الطائفتين الأوليين نسبة العموم والخصوص المطلق، فما هو الحكم؟ هنا بالضبط يأتي مبحث انقلاب النسبة الشهير، يعني واحد من مصاديق بحث انقلاب النسبة ها هنا. فما الذي نعمل؟ الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية ذهب إلى عدم انقلاب النسبة. جمع آخر ومنهم النراقي الشهير في الكلية، الآن نتكلم حتى نطبق على المصداق، ذهب إلى انقلاب النسبة، بمعنى أن الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية ارتأوا أن هذه الطوائف الثلاث من الروايات تلاحظ بعرض واحد، وبتعبير آخر الملاك سيكون هو الظهورات الأولية. هذا زين دققوا حتى نطبقه بعدين على الخمس. فالملاك هو الظهورات الأولية. لماذا؟ لأنه لا وجه لكي تلاحظ إحدى الروايتين منسوبة للأخرى أولا، ثم بعد أن لاحظت إحدى الروايتين منسوبة للأخرى تنسب هذا المجموع الحاصل للرواية الثالثة. هذا ما له وجه، هذه الروايات في عرض واحد تتعارض. فما الذي نصنع؟ إذا لاحظنا الروايات بظهورها الأولي هنا في هذا المورد اللي عندنا متباينان وخاص، يعني عامان متباينان، خلينا نمثل مثال يكون أوضح. إذا قال المولى أكرم العلماء وقال لا تكرم العلماء، كما روايات الخمس بالضبط هكذا، روايات تقول أحللنا مطلقة، روايات تقول حرمنا مطلقة، روايات تقول حللنا المناكح، فموطن حديثنا بالضبط هو هذه الصورة. لكن المثال المبسط، لو قال أكرم العلماء وقال لا تكرم العلماء، النسبة التباين، وقال لا تكرم العلماء الفساق، هذه لا تكرم العلماء الفساق أخص مطلقة، فشنو اللي نسوي؟ الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية يقولون الظهورات الأولية تلاحظ، يعني هي محط النظر تكون، فهذه الطوائف الثلاثة متعارضة، فلازم نشوف ما هو الحل. جمع آخر يقول بانقلاب النسبة في هذه الصورة من جملة. كيف؟ يقول احنا لا، من لاحظ الروايات الثلاثة مرة واحدة وفي عرض واحد، وإنما أولا نلاحظ ذاك الخاص الأخير مع أفرض العام الأول، فنخصص زين دققوا العام الأول بالخاص الأخير، فالعام الأول المسكين يصير هو خاص لأنه نصفه قد ذهب وخصص، فعندما العام المسكين أصبح خاصا ايش راح يصير؟ راح يصير أخص مطلقة من العام الثاني، فيخصص العام الثاني. إذن حدث انقلاب للنسبة، العام الأول مع العام الثاني كانا متباينين، لكن ببركة الخاص الثالث الذي خصص العام الأول أصبح العام الأول أخص مطلقة من العام الثاني فيخصصه، فعندنا تخصيص وراء تخصيص، الخاص يخصص العام الأول أولا، ثم هذا العام الذي خصص صار ضيق الدائرة فيكون أخص مطلقة من العام الثاني فيبلش بالعام الثاني ويخصصه هكذا. في موطن الحديث المثال يعني أكرم العلماء عام، لا تكرم العلماء عام مباين له تماما، بعدين قال لا تكرم العلماء الفساق. لا تكرم العلماء الفساق يجي يمسك في البداية العام الأول اللي قال شنو؟ قال أكرم العلماء، هذا قاعد يخصصه لا تكرم العلماء الفساق، فأكرم العلماء شنو صارت المحصلة النهائية لها بعد هذا التخصيص؟ يعني أكرم العلماء العدول، هكذا صار أكرم العلماء لا تكرم العلماء الفساق. النتيجة أكرم العلماء العدول، أكرم العلماء العدول مع لا تكرم العلماء العام الثاني. ما هي النسبة؟ أخص مطلقة. لا يقول لا تكرم العلماء، هذا يقول أكرم العلماء العدول. إذن أكرم العلماء العدول تكون أخص من لا تكرم العلماء فتتقدم عليها. هكذا يحدث في المقام انقلاب للنسبة. في المقام أنا راح نوضح وجهة النظر هذه، لأن احنا مع هذه وجهة النظر الثانية. نقول في المقام نطبق الكلام، روايات تقول الخمس مطلقا التصرف فيه حرام، سواء كان في المناكح أم المتاجر أم المساكن أم غيرها، سواء تعلق بذمتك مباشرة أم انتقل إليك من الغير. فروايات تقول يحرم عليك التصرف في الخمس مطلقة، يعني كل خمس لا يجوز التصرف فيه. روايات ثانية تقول كل خمس يجوز التصرف فيه. الطائفة الثالثة من الروايات المناكح أو المساكن والمتاجر، هذه خاصة من الخمس يجوز التصرف فيها. فإذا قبلنا كلام الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية بأن الظهورات الأولية تلاحظ، فالتعارض موجود بين العامين الأولين. المشكلة مو من ناحية الثالث، في العامين الأولين حرام مطلقة حلال مطلقة. أما إذا قبلنا هذا الرأي الآخر الذي يقول بانقلاب النسبة، لا أصلا التعارض بالمرة محلول، ظاهرا كان تعارض. كيف؟ الروايات التي تقول المناكح والمساكن والمتاجر حلال تخصص الروايات المحرمة مطلقة، يعني تلك التي تقول يحرم التصرف في الخمس مطلقة، يعني يصير إلا في المناكح والمساكن والمتاجر. هكذا صار هذا العام، العام صار مخصص أنه يحرم التصرف في غير المناكح وصاحبتيها. يحرم التصرف في غير المناكح نسبتها مع يحل التصرف مطلقة، شنو؟ أخص مطلقة فتقدم عليها. فإذن الجمع صار كلش واضح بناء على هذا الرأي. فخلوا هذا الموضوع في بالكم، لهذا من مصادق بحث انقلاب النسبة تطبيقه. أما البرهان عليه بإيجاز وتفصيله في محله، لأن أكو هنا كلام طويل في الأخذ والرد، لكن نقول بأنه في مثل هذه الصورة التي نصير فيها إلى انقلاب النسبة بلحاظ في مقابل كلام الشيخ أن الظهورات الأولية هي التي تراعى، نقول لا، الظهورات الأولية ليست هي المراعاة، وإنما ينبغي أن تكون الحجة ولا حجة هي المراعاة. توضيح ذلك. التعارض يعني شنو؟ عندنا باب التزاحم اللي يرتبط بالملاكات، تزاحم الدليلين الواجدين للملاك. عندنا تعارض اللي هذا بمعنى أنه تعاند الدليلين في أصل الصدور ومضادتهما في ذلك. في باب التعارض لاحظوا، سمع لنا بالفرق بين التعارض والتزاحم، كانت إشارة. في باب التعارض موضوع التعارض ما هو؟ موضوع التعارض هو الحجتان إذا تعارضتا، مو الحجة ولا حجة، هذا واضح، ولا اللا حجة لا تعارض الحجة. إذن التعارض يعني شو؟ تعارض الحجتين. لو تعارضت حجتان ما الذي نصنع؟ خبر زرارة تعارض مع خبر أفرضه حمران، فما الذي نصنع؟ رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تعارضت جامعة لشرائط الحجية مع رواية عن الإمام الباقر عليهم السلام. إذن التعارض مبني على وجود حجتين، فتعارضتا فإحنا تحيرنا شو نسوي، وإلا إذا إحداهما مو حجة ما كنت تحير أصلا، ما يحتاج إلى بحث. يعني رواية مع قياس تعارضت، رميش مو تعارض أصوليا ولا فقهيا، القياس مطرح ومطرح وانتهى الأمر. إذن هذه هي النقطة الأولى المهمة، التعارض موضوعه الحجتان أو الحجج. واحد. اثنين، هنا دققوا شوي، نتكلم عن الإرادة الجدية اللي هي محور الحجة. التعارض محوره الحجتان، والحجتان محورهما الإرادتان الجديتان. وهنا راح يصير واضح الفرق. نقول أن اللفظ دلالته على المعنى بثلاثة أنحاء مترتبة. النحو الأول الدلالة الوضعية، وإن شئت فقل الطبيعية. مثل إذا واحد قال زيدون قائم، أنت ينسبق إلى ذهنك من هذا اللفظ ذلك المعنى، وإن كان القائل نائما. فالواحد بالنوم قال أكرم العلماء، قال زيدون قائم، قال إنني مديون لعمر بكذا. هذه المعاني تنسبق من الألفاظ، حتى لو هذا المسكين المتكلم بها أصلا ما يدري إيش قاعد يقول، كالنائم أو السكران أو ما أشبه ذلك. هاي الدلالة ما لها ربط بقصد المتكلم وعدم قصده، الدلالة الوضعية أو الطبيعية. على الاختلاف في أنه علقة اللفظ بالمعنى ما هي وكيف يدل اللفظ على المعنى، هذا معلنا بأصل البحث قاعد نقوله الآن. بعد ذلك لنا دلالة ثانية تسمى بالدلالة الاستعمالية، أو إن شئت فقل الإرادة الاستعمالية. ثالثا عندنا الإرادة الجدية. الإرادة الاستعمالية تعني إضافة إلى أن اللفظ قاعد يدل على المعنى أن هذا أيضا قد قصده. هذا في النائم مو موجود، أما في المستيقظ موجود. إذا واحد الآن في المجلس قال إنني مديون لعمر 1000 دينار، فهنا الإرادة الاستعمالية موجودة، يعني أن اللافظ قد قصد هذه المعاني من هذه الألفاظ، وأنه بوعي واختيار قد قال هذه الكلمات. هاي الإرادة الاستعمالية. هاي الإرادة الاستعمالية تكفي في إلزام الطرف بكلماته له، لأن لازم تنضم لها إرادة ثالثة اسمها الإرادة الجدية، وهي لو قال إنني مديون لعمر 1000 دينار مازحا، واضح أنه قاعد يقصد المعاني، يريد قاعد ينقل هذه المعاني إلى ذهننا، لكن هو موجاد، أو قالها ممتحنا مثل قضية إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا عندما الله أو أي آمر آخر يأمر بأمر هو يدري أن هذا أمر امتحاني، الدلالة الوضعية هو موجودة، الإرادة الاستعمالية موجودة لذا الطرف قاعد يشوف بأن هذا المتكلم قاعد يقصد إفهامه هذا المعنى، لكن ما قاعد يقصد شنو الإرادة الجدية اللي هي الثالثة، يعني أنه بالفعل أفعل ذا بعدين راح يحول دونه ودون الفعل، لكن قصد إفهامه بأنني قصد أنه اذبح ابنك. ولا هذا من البداية يقول له أنه هذا أمر امتحاني، ما راح يكون امتحان حقيقة مجاز. إذن الإرادة الثانية الإرادة الاستعمالية، والثالثة الجدية، وبتعبير آخر قد يكون هذا شوية أدق في الإيضاح، نقول في الإرادة الاستعمالية يقع في مقابل الإرادة الاستعمالية القرينة المتصلة. القرينة المتصلة تخرب الإرادة الاستعمالية. ثالثا القرينة المنفصلة تخرب الإرادة الجدية. كيف؟ إذا واحد قال رأيت أسدا، إذا هو مو نايم فنعرف بأنه أكو هنا إرادة استعمالية، يعني قد قصد هذا المعنى. لكن إذا فورا قال رأيت أسدا يرمي، الإرادة الاستعمالية تتحقق؟ لا، لأنه قاعد يفهمنا أنه لم أقصد من الأسد ذاك الحيوان المعروف، وإنما قصدت شنو؟ الرجل الشجاع. إذن لو قال رأيت أسدا يربي فإن هذه القرينة المتصلة تمنع انعقاد الإرادة الاستعمالية. لكن وكذلك لو قال أكرم العلماء إلا الفساق، يعني ألصق الاستثناء فورا، فإذا قال أكرم العلماء إلا الفساق لم تنعقد إرادة استعمالية عامة، لا من البداية انعقدت خاصة مثل ضيق فمن ركية. لكن لو قال أكرم العلماء وسكت، الإرادة الاستعمالية انعقدت، لأنه الذي نفهمه من كلامه أنه كل العلماء. بعد شهر قال أكرم العلماء إلا الفساق أو لا تكرم فساق العلماء، هنا نعرف أن إرادة الجدية ما كانت موجودة، يعني ضيق الدائرة بعد سعتها، فد مرة يخلقها ضيقة، فد مرة يضيقها بعد خلقها واسعة. هذا الفرق، أن القرينة المتصلة تنسف الإرادة الاستعمالية، أما المنفصلة فلا عليها بالإرادة الاستعمالية، انعقد الظهور، لكنه شنو؟ لكنه أصالة الجد موجودة مع وجود القرينة المنفصلة. حسنا، محور الحجية هو الإرادة الجدية. إذا احنا ندري بأن هذا المولى موجود في كلامه، يعني أنه عندما قال أكرم العلماء سيليح، مخصص آخر. ففي الواقع مو مقصود أكرم كل العلماء، مو مقصود الجدي، وإنما ذكر ذلك لعلة من العلماء، أفرض ما عنده وقت الآن لنفرض، أو لمصلحة تدرجية نزول الأحكام، فعندما قال أكرم العلماء واحد شغله بالحديث ثم بعد ذلك أكمل. فإذا احنا علمنا بأنه هذا المولى لعامه مخصص، ايش راح يصير النتيجة؟ أن الإرادة الجدية مو موجودة، فهذا العام في أفراد الخاص أصلا ما له حجية. هذا بيت القصيد، العام المخصص بمخصص منفصل ليس حجة في موارد الخاص. هذا التعبير المختصر النهائي، العام المخصص بمخصص منفصل ليس حجة في موارد الخاص الذي خصصه. إذا لم يكن حجة بعد ما يتعارض مع حجة أخرى، خلاص المقام من هذا القبيل. عندما يقول كل الخمس محلل، من جهة ثانية يقول لا شيء من الخمس بمحلل، بعدين قال المناكح محللة، هذا مخصص منفصل. فمع وجود هذا المخصص المنفصل العام لا تنعقد له إرادة جدية، فليس حجة في موارد الخاص، فبما هو مو معارض لذاك العام الآخر، لأن بما هو مو حجة، لأن الفرض أكو مخصص منفصل، إنما حجيته تكون بعد التصاق الخاص به وتخصيصه إياه. فهذا العام الذي ابتلي بالمخصص المنفصل أضحى حجة فيما عدا موارد المخصص، فهو حجة فيما عدا موارد المخصص، فهو أخص مطلقة من ذاك العام الآخر فيتقدم عليه هكذا. وهذا الحديث له تفصيل وأخذ ورد يطلب من مظانه من الأصول، لكن هذا المقدار من الكلام في المقام يكفينا. نمثل أيضا مثال آخر فقهي حتى نشوف أن هذه المسألة سيالة. إذن بحث الخمس من هذا القبيل، مثالنا العرفي أكرم ولا تكرم العلماء ولا تكرم العلماء الفساق، من هذا القبيل. في باب الإرث أيضا المسألة من هذا القبيل وأبواب أخرى. المرأة حسب مشهور الفقهاء لا ترث من الأرض، أما الأرض سواء كان مبنيا عليها شيء أم لا، الأرض نفسها لا ترث منها، لا أصلا ولا قيمة. أما العقار الأعم من الأشجار، يعني البناء والأشجار، ترث منها أو لا؟ المشهور يقولون ترث من قيمتها، يعني عين العقار ما ترثه، وإنما العقار يقيم فيعطى لها الثمن مثلا أو الربع حسب حصتها المعروفة. هاي أصل المسألة. لكن الروايات، هناك طائفة من الروايات تقول المرأة لا ترث من العقار مطلقة، الطائفة الثانية تقول ترث من العقار مطلقة، هذا تباين. الطائفة الثالثة تقول لا ترث غير أم الولد، يعني أم الولد ترث، هذه أم الولد ترث، صارت أخص مطلقة من لا ترث فتخصصها. فإذا خصصتها هذا العام اللي هو لا ترث أضحى خاصة، فيخصص شنو؟ يخصص ترث، وهكذا. وهل مجرى من هذه الأمثلة؟ هذا المقدار الظاهر من الحديث في هذا البحث يكفي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.